أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى القسم المتعلق بالعقلية، وقلنا بأنه كيف وصلنا إلى العقلية. كل مرة نعيد تذكير الخارطة لكي لا تنسون بأنه وجه الشبه إما أن يكون غير خارج وإما أن يكون خارج، والخارج إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون إضافيا، والحقيقي إما أن يكون حسي وإما أن يكون عقلي. انتهينا من الحقيقي الحسي ووصل بنا الكلام إلى الحقيقي العقلي، والمراد من العقلي هو كل ما لم يكن حسيا، كل ما لا يدرك بالحواس الظاهرة يسمى ماذا؟ يسمى عقليا. بناء على ذلك نعرف كما تقدم سابقا علينا بأن العقلي يشمل الوجدانيات أيضا، فإن الوجدانيات لا تدرك بالحواس الظاهرة إنما تدرك عن طريق الحس الباطن، فحينئذ ندرج الوجدانيات في العقلي كما تقدم علينا أيضا ذلك في أي تقسيم؟ التقسيم الأول لوجه الشبه. فالمراد من العقلي هو ما لا يدرك بالحواس الظاهرة فيشمل الوجدانيات، وبناء على ذلك يدخل في العقلي العقليات الصرفة كالمعاني الكلية، ويدخل أيضا ماذا؟ الوجدانيات التي تدرك بواسطة ماذا؟ النفس، صحيح؟ قد بينا ذلك مفصلا فيما سبق. ولهذا مثل الخطيب القزويني للعقل بأمر وجدانيات الكيفيات النفسية، فالكيفيات النفسية هي أمور لها علاقة بمسألة النفس وتدرك عن طريق الحواس الباطنة. التي هي من الوجدانيات، فصح أن يجعلها مثالا للعقلي. ويتضح لنا أيضا جواب عن سؤال آخر بأنه هنا عندما قال الكيفيات النفسانية هل هذا من باب الحصر أو هذا من باب ماذا؟ من باب المثال. واضح هالسؤال، هل الكيفيات النفسية من باب الحص أو من باب المثال؟ كأن هنا خلاف بين العلماء في الجواب عن هذا السؤال، وهذا الخلاف من وين ناشئ؟ ناشئ من تفسير الكيفيات النفسانية. فهل المراد من الكيف، فتارة نفترض أن المراد من الكيفيات النفسية هي عبارة عن الأمور والأحوال التي تعرض على النفس بواسطة الحس ماذا؟ الباطن، التي تساوق ماذا؟ تساوق الوجدانيات، صحيح؟ لأن الوجدانيات هي أحوال تعرض على النفس من الغضب والحب وما شكل ذلك بواسطة الحواس الباطنة، فيكون هذا من باب المثال والحاصل للعقلية، يكون هذا من باب المثال، لأنه عندنا قسم آخر وهو العقليات الصرفة. هذا تعريف الكيفيات النفسية، ويكون النتيجة أنه هذا من باب المثال لا الحاصر.
والوجدانيات هم بعد
نعم يعني يكون مراد من كيفية النفسية الوجدانيات، فهذه كونها هذا مثال للعقلية، لا أنها ماذا من العقلية، لأن تشمل عقليات الصرفة وتشمل الوجدانيات، فيكون هذا من باب المثال. بعضهم فسر الكيفيات النفسية بتفسير آخر، قال المراد من الكيفيات النفسية هو عبارة عن الأحوال التي تختص بالنفس الناطقة، فكل ما له نفس ناطقة له أحوال يختص بها ولا تعرض على العجموات والحيوانات. فهناك بعض الأحوال مشتركة بين العجماوات والحيوانات، يعني الحيوانات، وبين ماذا؟ وبين النفس الناطقة. وعندنا أحوال مختصة بماذا؟ بالنفس الناطقة. هذه الأحوال المختصة بالنفس الناطقة التي هي الإنسان تسمى كيف ماذا؟ كيف نفساني. بناء على هذا يكون المراد من الكيفيات النفسية يعني وايش؟ اللي هي العقليات الصرفة، والعقليات الصرفة غير موجودة في الحيوانات كما درسنا في المنطق. العقل اللي هو إدراك الأمور الكلية للعقليات الصرفة غير موجودة عند ماذا؟ عند الأجماوات. لكن هذا ما يساوق التساوي، يعني هذا الكلام ما يلزم منه أن يكون هذا المثال مثال ماذا؟ منحصر. ليش؟ لأن الحيوانات عندها ماذا؟ حب وبغض، واضح؟ لأنه الأحوال التي تدرك عن طريق الحس الباطن موجودة في الحيوانات، التي هي الحب والبغض موجود الحيوانات، موجود عند الحيوانات. فيكون حتى على هالاصطلاح ليس ذلك من الأمور المختصة بماذا؟ فليكن هذا المثال باب المثال الحاصر، واضح؟ خب، وش معنى فسر كيفيات النفسانية بالتفسير؟ المختصة بالنفس الناطقة. خب، وش اللي تختص بالنفس الناطقة؟ العقليات الصرفة. هل الوجدانيات تختص بالنفس الناطقة؟ والعقلية تشمل الوجدانيات أو لا؟ فهل تكون العقليات مختصة بالنفس الناطقة؟ يعني هذه العقلية عند قال قول الكيفيات النفسية هل يكون باب المثال الحصر للعقلية؟
لا يكون،
فقط عقلية صرفة. واضح المثال أطلبه؟
الذي يختص بالنفس الناطقة هو
العقليات الصرفة. أما الوجدانيات أمر مشتركة، صحيح؟ فتمثيله للعقلية بالكيفيات النفسية يعني كأن ناظر إلى ماذا؟ ناظر العقليات الصرفة، فيكون هذا حصر أو غير حصر؟ غير حاص، لأنه عقلية تشمل كيف العقليات الصرفة تشمل الوجدان الوجدانيات. واضح إن شاء الله.
إذا هو حصر الكيفيات النفسية في العقليات الصرفة،
نعم، ما تكون مختصة بالعقلية. العقل يعني هذا قولك عقلية مثل هواش العقليات الصرفة، فالتمثيل بالعقلية للعقليات الصرفة حصر. لو عندك شيء غير عندك شيء عقلي غير عقليات صرفة، عندي أمور عقلية غير العقلية الصرفة وجدانيات، فيكون هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل ماذا؟ ليس من باب الحاص، واضح؟ على كلا المسلكين المفروض أن يكون التمثيل من باب التمثيل ليس من باب الحاص، بخلاف الكيفيات الجسمية. واضح؟ كيفيات الجسمية هناك بعد راجعوا هناك قلنا بأنه تلك من باب الحاص، لأن الأحوال التي تعرض على الأجسام. المهم هاي تأملوا في هذا المطلب أيضا عندكم.
عندما شيخنا أجمعوا على أن هذا المثال ليس للحصر.
ليس للحصر، نعم.
بالنسبة بس المشكلة إذا هو يقول العقلية في الصرف يحصر العقلية في الصرف مو مطلقا
ما قال قال أو عقلية كالكيفيات النفسانية
ما قال الصرف
لا لا ما في عبارة عقلية كالكيفيات النفسانية وإيش مقصود كيفية النفسانية هني كأنه نزاع بينهم عندهم بين العلماء في المراد من الكيفيات النفسية الآن بعد ذلك الآن سنأتي ما هو ظاهر عبارة المصنف ماذا مثل المصنف على الكيفيات النفسية المصنف اللي هو اللي هو الخطيب الذكاء قطعا حب وبغض موجود بل غريزة حب وبغض موجود عندهم قضية الحب كذا يعني موجودة بالغريزة في كل الكائنات
زيد
بل احنا بل كل الحب لنا علاقة بهذا عقلي صرف كل الحب وكل البغض نفس الحب والبغض القائم في النفس موجود لما موجود موجود في الحيوانات قطعا خب قال بلي أو عقلية كالكيفيات النفسية ما هي الأمثلة ذكرها الذكاء والعلم والغضب والحلم بعدين قال وسائر الغرائز
أمثلة العقل كيفية
نفسية نعم شوفون الذكاء والعلم والغضب والحلم وسائر الغرائز هذه أمثلة ذكرها الخطيب القزويني لبيان الكيفيات النفسية خب ماذا شرحها التفتازاني قال ما هي المراد بالكيفيات النفسانية قال أي المختصة بذوات الأنفس ها دققوا في المطلب لكي يتضح كلام التفتازاني هنا نقول التفتازاني عرف الكيفيات النفسية باللازم فهذا تعريف باللازم كما لو قيل لك عرف لي النار تقول النار هو نحو شيء يحرق هي تعرف بماذا؟ تعرف باللازم وهو من أحد أقسام التعريف لو تعرف بالعرضي لا لازم إذا كان هذا تعريفا باللازم فما هو المراد من الكيفيات النفسية حينئذ؟ نقول المراد من الكيفيات النفسانية كالمراد يعني على نحو المراد من الكيفيات الجسمانية فقد فسرنا الكيفيات الجسمية أو الجسمانية بالأحوال العارضة على الجسم صحيح؟ فالأحوال العارضة على الجسم تسمى كيفيات جسمية والأحوال العارضة على النفس والقائمة بالنفس تسمى ماذا؟ كيفيات نفسية أو نفسانية فالمراد من الكيف النفساني هو ذات تلك الأحوال والأعراض التي تعرض ماذا؟ تعرض النفس والقائمة بالنفس فكل ما يرجع إلى شؤون النفس يسمى ماذا؟ كيف؟ نفسي والأمور والشؤون التي ترجع إلى الجسم تسمى كيفيات جسمية شوف لهذا اللون اللون قائم بالنفس أو قائم بالبدن اللي هو الجسم البدن فيقال كيف جسمي ما لها علاقة بالنفس النفس لا تتلون الأحوال التي لها علاقة بالبدن التي لها علاقة بالنفس تسمى كيف نفساني لازم هذا الكلام أن تكون الكيفيات النفسية مختصة بذوات الأنفس يعني إذا كان عندنا شيء له نفس صح أن يقال أن له كيف ماذا؟ نفساني أما الشيء الذي لا نفس له كالأجسام كالجمادات هل يتأتى فيها الكيف النفساني أو لا يتأتى؟ لا يتأتى نعم سالم انتفاء الموضوع لأنه الأحوال التي تعرض النفس ولا نفس لها فما في بعد كيف لكي نقول أنه عندها كيف نفساني لأن لا نفس لها ولهذا التعريف للكيف النفساني هو الحال والعرض الذي هو قائم بالنفس لازمه أن يكون مختصا بذوات الأنفس فعندما قام الخطيب عندما قام التفتازاني وعرف الكيف النفساني بالكيفيات المختصة بذوات الأنفس، يكون هذا من باب ماذا؟ يكون هذا من باب التعريف باللازم. ولهذا يفهم من التفتازاني تفسير آخر للكيفيات النفسية غير التعريفين الذي ذكرناه، إذ يرى التفتازاني بأنه كل عرض قائم بالنفس يسمى ماذا؟ كيفا؟ نفسانيا. وكل ما يرجع إلى شؤون النفس يسمى كيف؟ نفساني. وعلى تعريفه أيضا يكون هذا من باب المثال، لأن العقل، لأنه إدراك الكليات أمر قائم بالعقل وبالنفس، بالعقل لا بالنفس كما بينا سابقا. إدراك الأمور الكلية اللي هي العقليات الصرفة أمور قائمة بالعقل لا بالنفس، فهي حال يعرض على العقل لا على النفس، فيكون الكيفية النفسية أيضا من باب المثال. أيها المصنف، ها؟
قصدك تعريف المثال أو أنه جاب
هو؟ لا، الكيفيات النفسية يعني مثال للعقلية. ثم بعد ذلك شرع الخطيب والتفتازاني تبعا له في بيان ماذا؟ الأمور التي هي مختصة بذوات الأنفس، الذكاء. الذكاء إنما يكون مختصا بالأمور التي لها نفس، وإلا لا يوصف الحجر بأنه ذكي أو ليس بذكي. فلو قلت فلان كابن سينا في الذكاء، فيكون هذا الذكاء لوجه الشبه ماذا في هذا التقسيم؟ ماذا يكون؟ يكون أول شيء يكون خارج وهو من الحقيقي العقلي. الآن فقط يعني اتضحت هذه النكتة، نقرأ العبارة يعني فيها بعض النقاط البسيطة. قال: كالكيفيات النفسانية أي المختصة بذوات الأنفس، هي تعريف باللازم كما بينا. بين لنا قال من الذكاء، ما هو الذكاء؟ قال: هو شدة قوة للنفس، هي تعريف للذكاء. ما هو الذكاء؟ قال: هي شدة، مو بس قوة للنفس، عندنا يقول قوة هناك قوة للنفس، هذه القوة أودعها الله في العبد في الإنسان لكي يدرك ماذا؟ لكي يدرك العلم. شدة هذه القوة ووصولها إلى مرتبة شديدة هو الذكاء، يعني المرتبة الشديدة من هذه القوة تسمى الذكاء. شدة القوة ذكاء، وضع شدة قوة للنفس، يعني المرتبة الشديدة لهذه القوة تسمى الذكاء. فقال: وهي شدة قوة للنفس، هذه القوة ماذا؟ معدة. زين، معدة يجوز قراءتها بمعدة ويجوز قراءتها بمعدة، أما أنها معدة يعني الله قام بإعدادها وخلقها للإنسان، أما أنها معدة يعني هي تعد الإنسان والنفس لكي تكتسب المعلومات، فيجوز قراءتها باسم الفاعل واسم المفعول، وكل منهما صحيح بحيثية. واضح إن شاء الله؟ اسم فاعل ليش صح؟ معدة تعد النفس لاكتساب الآراء. قال: وهي شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء والعلم. ما هو المراد من العلم؟ قال: وهو الإدراك. العلم له معاني متعددة، العلم له معاني متعددة، لكن أي معنى من العلم هو الذي يصلح مثالا للكيفيات النفسية؟
الإدراك.
قال: العلم الذي هو الإدراك هو الذي يصلح أن يكون كيفا مختصا بذوات الأنفس. قال: والعلم وهو الإدراك. ما هو الإدراك؟ المفسر بحصول صورة الشيء عند العقل. حصول صورة الشيء عند العاقل. هنا ينبغي الإلفات بأنه العلم تارة يفسر عندهم بما هو مقولة للإضافة، وتارة يفسر بما هو كيف. ركزوا في هذا المطلب، هذا حتى في الأصول حتى في الفلسفة، يعني لعله يمر عليكم بعد ذلك. فقط الإشارة بأن العلم تارة نفسره بأنه مقولة الإضافة، وتارة بأنه مقولة للكيف. وقع كلام بأن العلم أي مقولة، لازم تفسير التفتازاني هنا وهو حصول صورة الشيء عند العاقل أن يكون العلم من مقولة الإضافة. حصول صورة الشيء عند العقل، يعني إذا حصلت الصورة عند العقل نفس الحصول للصورة عند العقل وإضافة الصورة للعقل يسمى العلم. فالعلم ما هو حقيقته؟ لا، هو ما هو الصورة، ليست هي الصورة الموجودة عند العقل، حصول الصورة عند العقل هو العلم. فالعلم منتزع من حصول الصورة عند العقل. خب كيف تنتزع أنت الحصول؟ يعني عندك صورة وموجودة في العقل، تنتزع أنت ماذا بعد ذلك؟ هذا الحصول. إياي؟ يعني إحنا عندي الآن شخص تصور شيئا، عند حصلت صورة في الذهن، صورة وجدت في الذهن، حصول هذه الصورة في الذهن تسمى ماذا؟ علمان. يقولون هناك بأن العلم إذا فسرناه بحصول الصورة الشيء عند العقل هذا تكون العلم من مقولة الإضافة. وتارة نقول العلم لا، العلم هو نفس الصورة الحاصلة عند العقل، صورة الشيء عند العقل تسمى ماذا؟ تسمى علم. يقولون وبهذا الاصطلاح تكون كيفان، إذن في يعني إذا متى إذا إحنا نمثل بالعلم بما أنه كيف، فالصح فالصحيح أن يقال والدقة أن تقال بأن العلم الذي هو مثال للكيف النفساني هو الصورة الحاصلة عند العقل لا حصول الصورة عند العقل. تفرقون بين حصول الصورة والصورة الحاصلة؟
يعني في فرق. هنا الناس
أن يقول الصورة الحاصلة ليس الحصول، لأن قوله هنا بلي وهو الإدراك المفسر بحصول. خب يكون حينئذ هذا بيان لماذا العلم بما هو مقولة للإضافة لا بما أنه كيف نفساني. وإذا أردت أن تفسره بالكيف النفساني اللي هو من شؤونات العقل، نفس الصورة تكون من شؤونات العقل. يقولون يعني الصورة الحاصلة عند العقل هي كيف وتحقيق في محل أعلى، بس أنا كنت أريد أن أشير فقط لكم، يعني من باب الإشارة لكم لهذا المطلب. ولهذا يقولون الشيء نفس الشيء له حصولان، حصول في الخارج وحصول في الذهن. الكتاب حال وجوده في الخارج حاصل في الخارج، إذا انعكست الصورة صار عنده حصول، هذا الحصول من مقولة الإضافة. الصورة الحاصلة هي نفسها من مقولة الكيف. على أي حال فقط هذا كنا نريد نشير إليه، ما نريد ندخل في تحقيق المطلب. خب قال وهو الإدراك. بعضهم يقول عندنا أربعة مقولات العلم، مقولة إضافة، مقولة كيف، في عندهم بعض مقولة فعل، مقولة انفعال، وكل واحدة لها حي وكلهم صح بحيثيات.
لا بس أنا فهمت قبل أن الإضافة أن العلم مقولة إضافية، أي أن العلم لا يتعلق بشيء آخر.
لا ذاك من الصفات ذات التعلق، يخلون من الصفات الإضافية مو من مقولة الإضافة، ذاك من الصفات الإضافية، يعني صفات ذات التعلق التي تحتاج إلى مثل الحب، الحب يحتاج إلى محبوب،
خب هاي صفات ذات التعلق تسمى على أي حال. قال وهو الإدراك المفسر بحصول صورة شيء عند العقل. قال وقد يقال العلم على معان أخر، يعني غير حصول حسب تعريف غير حصول صورة الشيء عند العقل. ما هي المعاني الأخر؟ أشار في المطول إلى تلك المعاني، من باب السرعة فقط أذكرها لكم. المعنى الأول هو عبارة عن الاعتقاد الجازم المطابق للواقع.
فسرنا العلم بأن الصورة الحاصلة
نعم كيفية، هذا إشكال اللي قلت. هو فسر بحصول صورة الشيء اللي هي من مقولة الإضافة، وأشكلنا قلنا أنه أنت تتكلم عن العلم بما هو مثال للكيف، فلا يصح أن تقول حصول صورة الشيء، تقول صورة الشيء الحاصلة عند العقل. فقلنا هي ما ذكره المصنف، ما ذكره الشارح، محل إشكال في تعريفه. وقد يقال العلم على معان أخر، ما هو المعاني الأخر؟ قالوا مثل الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع يسمى علما، وإذا كان اعتقاد جازم غير مطابق للواقع ماذا يسمى؟ جهلا، مركبان. هذا البحث خلانا نتذكر الاصطلاحات. خب الاعتقاد الجازم المطابق للواقع يسمى عندهم علم، والاعتقاد الجازم غير المطابق للواقع يسمى جهل، جهل مركب. اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، واضح؟ لا يعلم أنه لا يعلم، فكيف يكون من أقسام العلم؟ لا يعلم أنه لا يعلم، فكيف تقولون بأنه علم؟ على أي حال في بحث عندهم بأن هذا الجهل مركب من أقسام العلم أو لا. خب هذا المعنى الآخر. المعنى الثاني شرحنا في بعض المطالب إدراك الكلي، فرقنا بين العلم والمعرفة، تذكرون قلنا بأنه إذا تعلق الشيء بالجزئي يسمى معرفة، وإدراك الكلي يسمى علم. هذا الاصطلاح الثاني للعلم، إدراك الكلي. الاصطلاح الثالث إدراك المركب، تذكرون في أدق المطلب قلنا بأنه الشيء إذا أدركته بسيط، أمر بسيط يسمى معرفة، عرفت الله أكبر كل شيء، الله بسيط. وإذا تعلق العلم بالمركب يسمى ماذا؟ بلحاظ المركب يسمى ماذا؟ علم، إدراك المركب. يعني إدراك الكلي. الثالث إدراك المركب. الرابع لنفس الملكة التي يقتدر بها الإنسان على تحصيل العلم، على تحصيل مثلا الفكر، يسمى ماذا؟ تسمى العلم. العلم نفس الملكة، واضح؟ وش معنى الصناعة؟ مر عليكم؟ ما مر عليكم الصناعة؟ صناعة المنطق. وش معنى الصناعة؟ الصناعة يعني العلم بهالاصطلاح. إذا شفتون الصناعة المراد من الصناعة هي العلم بمعنى الملكة التي يقتدر بها على ماذا؟ على تطبيق القواعد الكلية على الموارد الجزئية. فالملكة المسماة بالصناعة عندهم تسمى عين. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. قال والغضب، ما هو الغضب؟ ما هي الغضب؟ قال وهو حركة النفس، حركة للنفس مبدأها إرادة الانتقام. بس نقرأها معي. حركة الغضب هو حركة للنفس مبدأها ماذا؟ قال ما هو يعني منشأها، مبدأ منشأها إرادة الانتقام. هل هذا كلام تام أم متام؟ بعد تحت في علم الأخلاق. خف من استغضب في الله ولم يغضب فهو ماذا؟ فهو حمار، كما جاء في بعض. فالغضب مو دائما إرادة الانتقام، أو قد تؤنهم بعض الانتقام. هل انتقام محمود؟ انتقام غير محمود. ألا والحلم، ما هو الحلم؟ وهو أن تكون النفس مطمئنة بحيث لا يحركها الغضب بسهولة ولا تضطرب عند إصابة المكروه. وسائر الغرائز، ما هو معنى الغرائز؟ قال الغرائز جمع غريزة وهي الطبيعة. يقولون بأنه الطبيعة فعيلة، طبيعة فعيلة، فعيلة تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى ماذا؟ مفعول. درسنا في ماذا في الصرف، فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، وطبيعة فعيلة بمعنى مفعول، مفعولة يعني. كيف؟ قالوا الطبيعة هي عبارة عن، غير اصطلاح المصنف، هي عبارة عن السجية التي هي مركوزة وثابتة عند الإنسان. فالسجية الثابتة والمركوزة عند الإنسان تسمى ماذا؟ أو عند النفس تسمى ماذا؟ غريزة. عند النفس أحسن، مو إنسان، لأن النفس أعم الإنسان. الشيء أو السجية الثابتة عند النفس تسمى غريزة.
خب. لو
نعم، الطبيعة هي نفس الغريزة، الغريزة هي الطبيعة. خب، فلماذا؟ فطبيعة قالوا فعيلة بمعنى مفعولة. من وين جاية؟ يعني مغروزة، مطبوعة. واضح من جدة؟ إذن غريزة أو طبيعة، طبيعة يعني فعيلة، يعني ماذا؟ مغروزة، يعني النفس مغروزة بها، ثابتة عندها. المغروزة الثابتة في النفس، ولهذا جد قالوا طبيعة مع مطبوعة. طبيعة يعني بماذا؟ مطبوعة. غريزة مغروزة. خب، هذا معنى اشتقاقي. خب، ما هو معناها اصطلاحي عندهم؟ قال أعني ملكة تصدر عنها صفات ذاتية. خب، وقع الكلام بينهم في المراد من الصفات الذاتية. تراجعونه، وش قصده هني؟ ملكة تصدر عنها صفات ذاتية، مو الصفات الذاتية في علم الله، الصفات الفعلية. كلامنا في الغريزة. زين، قالوا الغريزة صفة، قال ملكة تصدر عنها صفات ذاتية. خب، تراجعون لو أشرح على وقتكم. لا، هو معنى يا اختصار أحيان. لا، الصفات الذاتية ما معنى قصده صفات ذاتية في تعريف الغريزة. اختصار، نختصر لكم. خب، تريحوني أحسن. خب، الصفات الذاتية فيها احتمالان في هذه العبارة، منفصلة عن الصفات الذاتية فيها العبارة. المعنى الأول، المراد من الصفات الذاتية هي عبارة عن الصفات التي تصدر من الذات بالاختيار، تصدر من الذات والنفس بالاختيار. فعندنا بعض الأمور تصدر من دون اختيار، فإنسان عنده حركات كثيرة تصدر بدون اختيار، حركات القلب، وعند بعض الأشياء تصدر بالاختيار. فالتي تصدر من الذات بالاختيار تسمى صفات ذاتية عندهم، مثل الكرم في حيث اختيار، القدرة فيها اختيار. بخلاف التثقب، تثقب اختياري، مو اختيار، لكن هي بحث لكم، راجعوا كيف يقولون مكروه التثقب في الصلاة مع أنه اختياري.
مقدمات،
فهل يقصدون شيء آخر؟ يقصدون مقدمات، هي باب الإثارة لكم في الفقه. مع أنه اختياري، تثقب اختيارك. على حال حكي لو حجاب جواب، فهي باب الإثارة لكم فقهية، عشان يصير بحث فقهي في شوي فوق. خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إذن الصفات الذاتية، إذن الصفات الذاتية الصفات تصدر من الذات بالاختيار. المعنى الثاني يقول لا، مو المراد منها ذلك. نقول الصفات الذاتية في قبال الصفات الاكتسابية. فعندنا بعض الأمور مركوزة في الإنسان غير لم تحصل له بسبب الممارسة والاكتساب. الأمور والسجايا التي تحصل للنفس من دون ممارسة واكتساب تسمى صفات ذاتية. واضح؟ فالصفات الذاتية صفات غير المكتسبة، وهذا يتناسب مع تفسير الطبيعة. ما هو الطبيعة؟ قال ملكة تصدر عنها صفات ذاتية، يعني ملكة تصدر عنها صفات لم تكن مكتسبة بالممارسة. ولهذا يفرقون بين، يقولون الكرم تارة يكون خلق وتارة يكون سجية وطبيعة. التفتوا لهذا، يقول الكرم يكون خلقا إذا حصل عليه الإنسان عن طريق الممارسة والتعود، فهو ملكة، ملكة اقتدر بها على الكرم لكن عن طريق الاكتساب والممارسة، فيسمى خلق الكرم. واضح؟ وتارة عندنا بعض الأشخاص حصل على ملكة الكرم بلا اكتساب ولا ممارسة، فيقال عنه ماذا؟ سجيته الكرم وطبيعته الكرم. كما جاء في بعض زيارات الجامعة، جيت له جامعة سجية كرم، لا صحيح، سجية يعني هذا أمر مطبوع عندهم لم يحصلوا عن طريق ممارسة وتعليم واكتساب. وبعضهم قال مولى صدتي هذا الصفات، هذا يناسب الطبيعة يعني الثابتة والمغروزة. على أي حال فهنا معنى يعني عندهم، ولهذا قال
ذاتية بكبار مكتسبة مثل العصمة الذاتية العصمة
المكتسبة. نعم بعضهم بل يذكرون هذا الاصطلاح أيضا في بحث الكلام. خب فقال أعني ملكة تصدر عنها صفات ذات، يعني ليست مكتسبة أو ليس أو تصدر بالذات بالاختيار. خب مثل الكرم والقدرة والشجاعة وغير ذلك. وش خاصة غير ذلك؟ عكسها مثلا البخل، الجبن. خب هاي المراد من الغريزة، وهذه أحد الصلاحات الغريزة أيضا. هم بحث ما هو الفرق بين الغريزة والفطرة، بحثون لهم في علم الكلام وش فرق، خلونا فرق بين الغريزة والفطرة. إذا قالوا كذا هناك يبحثون هذه المسألة، أو نفس الشيء هل يقال الحيوان عنده فطرة أو لا يقال، لهم بحثون. الذي خلق كل شيء ثم هدى، هذه الآية هم هدى، هدى وش يعني هداية، هل فطرة أو غريزة أو كذا، أبحاث عندهم مفصلة في ذلك. قال هذا كله ماذا انتهينا من، إذن هذا الذي تقدم كله انتهينا والحمد لله من أي قسم؟ الحقيقية بقسميها الحسية والعقلية. الآن يشرح في الإضافية، الإضافية في قبال الحقيقية، وقد شرحناها فيما تقدم. تذكرون وش تعرف الإضافية؟ هي الصفات التي يتوقف تعقلها على ماذا؟ على وجود شيء طرفين، فهي صفة غير ثابتة ومتقررة في ذات معينة. ولهذا نحن فرقنا بين العرض وبين الإضافة. العرض قائم بشيء واحد، العرض كاللون وما شاكل ذلك قائم بشيء واحد، أما الإضافة فهي قائمة بشيئين كالخالقية والربوبية، علاقة بين الرب والمربوب نقول ربوبية. ولهذا يقولون بأن الصفات الإضافية تربط بين شيئين واقعيين في الخارج. إذا ربطت بين شيئين وأخذت شيئا ثالثا تسمى ماذا؟ إضافية، كالملكية كالأبوة كالبنوة. خب وهذا قال وإما إضافية، قال هذا عطف على قوله إما حقيقية. ذكرنا ولا أنه من زمان حقيقية تقدمت، ذكرنا بالعطف. قال إما إضافية يعني نسبية، ليست عرض ليست صفة. نعم عطف على الحقيقية، لا بلي حقيقية وإضافية، فالإضافية في مقابل الحقيقية. قال عطف على قوله إما حقيقية، ونعني بالإضافية. هل الإضافية تستنتج من قياس شيء إلى شيء، إذا لاحظ شيء إلى شيء تستنتج هذه الصفة، فهي استنتاج حاصل من ماذا؟ من إضافة شيء إلى شيء. قال ونعني بالإضافية ما لا تكون هيئة متقررة في الذات، له في ذات المشبه والمشبه به. بل هي تحصل من إضافة شيء إلى شيء. فهل لو لاحظ ذات المشبه بوحده كافي في انتزاحه؟
لا.
لو لاحظ ذات المشبه فرد واحد طرف واحد ما يمكن انتزاحه، ولو لاحظ ذات المشبه بوحده لا يمكن أن تنتزعها، بل لابد أن تلحظ شيئا لكي تنتزعها. ولهذا يلخصون هذه الصفات الإضافية بمعنى النسبية. وش معنى النسبية؟ كون الشيء كذا، كون الشيء كذا. التفت لهذا الاصطلاح مذكور في الكتب، يقولون الإضافية ككون الشيء كذا. خب يقولون جميع الصفات الإضافية ترجع إلى قولك كون الشيء كذا. مثلا الملكية
كون الشيء
مملوكا، الخالقية كون الشيء مخلوقا أو خالقا، كون الشيء خالقا تقول خالقية. ربوبية كون الشيء ربا، الماء كون الشيء، وهكذا. كون الشيء كذا يعني اختصار هذا كون الشيء موجود في الخارج. كون الشيء لو انتزعناه من العلاقة بين شيئين، البنوة كون الشيء ماذا؟ أبا أو ابنا. ولهذا إذا لاحظت كون الشيء كذا هذا ما موجود في الخارج، كون الشيء كذا موجود في الخارج. ولهذا الإنسانية موجودة في الخارج أو الإنسان؟ الإنسان موجود في الخارج. الإنسانية كون الشيء إنسانا، الحيوانية كون الشيء حيوانا. ولهذا يقولون بأن الإنسان جوهر، لكن كون الشيء إنسانا اللي هو الإنسانية ماذا؟ من الصفات، من الصفات ماذا؟ ذات الإضافة اللي هو في نسبة، معنى نسبي كون. هذا كون الشيء كذا موجود في الخارج لو احنا انتزعناه. احنا لاحظنا الاب والابن، قلنا كون الشيء ابان، كون الشيء ابنان، كون، هاي كلها انتزاعات. واضح؟ قال بلي، بلي وقال ونعني بالإضافية ما لا تكون هيئة متقررة في الذات، بل تكون معنى متعلقا بشيئين. بل معنى متعلق بشيئين، معنى يحتاج إلى ماذا؟ طرفين لكي يتعقل، وبدون الطرفين لا يتعقل. يعني فلا يعقل إلا ماذا؟ إلا بطرفين، كالخالقية والرازقية والأبوة والبنوة وما شابه ذلك. وهو أشار إلى مثال، قال كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس. وباقي 5 دقائق عن الساعة 12، يعني نشرح شوي إلى 5 دقائق نشوف إلى وين نوصل بعدين نقف. نقول الحجة كالشمس، هذا المثال، الحجة كالشمس. وكان مقصود المتكلم في بيان وجه الشبه هو إزالة الحجاب، يعني الحجة كالشمس في إزالة الحجاب. بيان ذلك عندنا هنا، عندنا عندنا الحجة، عندنا الشمس. الحجة مثل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته سلام الله عليهم، من ثبت حجيتهم والاحتجاج بقولهم. في كلا، في كليهما عندنا مزيل وعندنا مزال، عندنا مزيل وعندنا مزال، شيء نريد أن نزيله. عندنا مزيل وعندنا ماذا؟ مزال. خب في هذا المثال المزيل ما هو؟ الحج، حجة هو الذي يزيل. ما هو الذي يزيله الحجة؟ الحجة يسيل ماذا؟ يسيل الأفكار الباطلة، الضلال، الرذائل المعنوية، فهذه هو المزال. الرذائل المعنوية والأخطاء الفكرية وما شاكل ذلك هذا هي التي ماذا يزيلها؟ الحجة. فهذه الأمور مثلا النفس والفكر، مثلا الرأي فيه حجاب، من هو الذي يزيل حجاب الفكر؟ الحجة سلام الله عليه. وضح المزيل للحجاب الموجود على الشيء المزال من؟ الحجة. إذن هذه الأفكار مثلا الباطلة، باب المثال يعني، أو شيء الأفكار. فالأفكار فيها حجاب، وهي ماذا؟ حجاب معين. يأتي الحجة ويزيل الحجاب عن الأفكار ويزيل الحجاب عن النفس. الشمس، المزيل هو الشمس صحيح؟ الشمس تزيل الحجاب عن ماذا؟ عن الأمور الحسية. في الليل كان هناك حجاب الظلمة موجود، فالذي يزيل حجاب الظلمة ما هو؟ الشمس. عن الأشياء الحسيات يعني. فجاء الشخص وأراد أن يشبه الحجة بالشمس، فكما أن الشمس تزيل حجاب الظلام عن الحسيات، فكذلك الحجة يزيل حجاب الظلام عن الأفكار. واضح الفكرة؟ خب. وجه الشبه هو إزالة الحجاب. خب، هذا وجه إزالة الحجاب. يقول هذا معنى ماذا؟ معنى إضافي. من وين تحصله؟ هل أنت تستطيع تحط إزالة الحجاب من لحاظ الحجة فقط؟ لو لا حط الحجة تقول إزالة الحجاب؟ ماكو حجاب. واضح؟ إزالة الحجاب هل يمكن بلحاظ الأفكار فقط بدون علاقتها بالحجة؟ إذا لا حط الحجة ونسبته إلى الأفكار تنتزع إزالة الحجاب. فإزالة الحجاب معنى متوقف تعقله على لحاظ الحجة منتسبا إلى الأفكار. فتقول الحجة كما أن الشمس إذا لا حط بوحدها ما تقول أزالت حجاب، ما لك علاقة. لو الشمس بوحدها ما عندك شيء، ما نسبتها إلى الحسيات التي فيها حجاب الظلمة، هل يمكن أن تقول إزالت حجاب؟ لا. إذن إزالة الحجاب إنما يؤخذ كمعنى بملاحظة المزيل والمزال.
يعني الحجاب الذي على القلب.
نعم، إذا لا حط المزيل والمزال، إذا لا حط الشمس ولا حط ظلام الحسيات أو ظلام الأفكار، قلت إزالة الحجاب. فإزالة الحجاب معنى متوقف تعقله على ملاحظة المزيل والمزال. وإلا لو قصرت النظر عن فقط الحجاب، أصر عن الحجة فقط أو الأفكار، ما تقول إزالة حجاب. واضح؟ ولهذا قال هكذا، قال كإزالة الحجاب اللي هو وجه الشبه ده في تشبيه الحجة بالشمس. فتقول الحجة كالشمس، ما هو وجه الشبه؟ إزالة الحجاب. فإنها يعني إزالة الحجاب ليست هيئة موجودة ومتقررة في طرف واحد في ذات الحجة. والدليل على ذلك لو قصرت النظر عن ذات للحجة وغضبت النظر عن شيء، هل تقول إزالة الحجاب؟ لا. ليس هيئة متقررة في ذات الحجة اللي هو المشبه، ولا الشمس التي هي المشبه به، ولا في ذات الحجاب. لو لاحظ ذات الحجاب طرف واحد، هل تقول إزالة حجاب؟ يمكن إثبات حجاب. واضح؟ فلا بد أن تلحظ علاقة بين المزيل والمزال. خب، هنا بعضهم أشكال. قال إحنا قاعد نتكلم عن وجه الشبه. وجه الشبه قام بطرفين، بين المشبه والمشبه به، يعني بين الشمس والحجة. وش لي علاقة مسألة ذات الحجاب؟ الحجاب وين جت؟ جت في طرف المشبه به، إزالة الحجاب. نحن نريد أن نثبت، بحثنا في وجه الشبه الإضافي، ما هو؟ أن يكون وجه الشبه غير قائم بالطرفين، لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني. فالمهم أنك أنت تنفي تعلق وجه الشبه بالطرف الأول المشبه وبالمشبه به، ما لنا علاقة بشيء أجنبي وهو الحجاب. تعلق أو ما تعلق، هو صحيح مو متعلق بالحجاب، لكن ما هو مدخليته في المطلب أصلا؟ لأننا نتكلم عن وجه الشبه الإضافي، ووجه الشبه الإضافي ما معناه؟ وتلك الهيئة المتقررة لا في ذات المشبه ولا في ذات المشبه به. فالمفروض أن تلحظ المشبه وتلحظ المشبه به وتقول بأنه هذا وجه الشبه غير موجود بنفسه في المشبه أو المشبه به، ما لنا علاقة بمسألة ذات الحجاب. واضح مطلب؟ تفتازاني يعني، يقول ليش تقول المفروض هكذا تقول؟ تقول فإنها ليست هيئة متقررة في ذات الحجة والشمس اللي هو الطرفين، في قبال الشبه الحقيقي الذي هو هيئة متقررة في الطرفين. ذات الحجة ما لنا علاقة بذات الحجاب، لكن يمكن الدفاع عن التفتازاني بأنه هنا في صدد إثبات أن إزالة الحجاب ليست من الصفات الحقيقية، من الصفات ذات من الصفات الإضافية، ما لها علاقة بالمشبه والمشبه به. هنا يريد يثبت لك بأن إزالة الحجاب من الصفات ماذا؟ الإضافية، المتوقف تعقلها على طرفين، ما علاقة الطرفين مشبه مشبه به أجنبي. إذ لو ثبت أن إزالة الحجاب هيئة متقررة في الحجاب يصير صفات ذات التعلق، صفات إضافية يصير؟
لا،
ما يصير صفات إضافية. وهو يريد أن يثبت أنه هذا من الصفات الإضافية، فلا هو متعلق لا بالمشبه ولا بالمشبه به ولا بشيء آخر كالحجاب، لأنه يتوقف تعقله على تعقل الطرفين، فهو في صدد بيان ماذا؟ أن إزالة الحجاب يتوقف تعقله على طرفين.
يعني هو
لا، هنا في عبارة فإنها أي إنها إزالة الحجاب، وش بيقول؟ يبين ماذا هنا؟ يريد أن يبين أنه من المعاني التي يتوقف تعقلها على طرفين. فإذا يتوقف تعقل على طرفين يعني ما يمكن أنه يحصل طرف واحد لكي يتعقلها، لا المشبه ولا المشبه به ولا شيء آخر كالحجاب مثلا. واضح؟ تأملوا في هذا الكلام، فإنها ليست هيئة متقررة في ذات الحجة ولا ذات الشمس ولا في ذات الحجاب.
زين، هي نفس الإشكال يعني مصادرة يعني. جواب
مو مصادرة، ليش؟ أقول المتكلم إذا تريد تمشي ما في إشكال، خلص الوقت لأنه خب ما في بجيب شيء. أقول تارة المتكلم في صدد بيان ماذا لكي تشكل، تارة يكون المتكلم في صدد إثبات أن إزالة الحجاب مثال لماذا؟ لوجه الشبه الإضافي. هذه تارة يكون المتكلم في إثبات أن إزالة الحجاب مثال لوجه الشبه الذي هو إضافي، هذا مقام. وتارة يكون المتكلم في صدد إثبات أن إزالة الحجاب ليس من الصفات الإضافية، فرق بين المقامين. فإذا كان في صدد إثبات أنه إزالة الحجاب يلحظ في أنه وجه شبه، وهو وجه شبه ماذا؟ إضافي. فلما قال وجه شبه يعني لنا علاقة بماذا؟ وجه الشبه تعريفه ما هو؟ الأمر القائم بماذا؟ ذات المشبه والمشبه به، فنلحظ الطرفين المشبه ومشبه به. فإن كان حقيقي فهو ذات متقررة في المشبه والمشبه به، إن كان غير حقيقي له إضافي فهو ماذا؟ غير قائم ومتقرر في الطرفين، فلن نعلق بشيء غير الطرفين. لكن إذا كان المتكلم في المقام الثاني، أي مقام؟ وهو أنه يريد أن يثبت بأن هذا المفهوم وهو إزالة الحجاب ليس من الصفات ماذا؟ الإضافية، ما العلاقة أنه وجه شبه وجه شبه الآن؟ يقول فإن إزالة الحجاب
من
الصفات الإضافية، ما العلاقة أنه قاعد يتكلم في وجه الشبه إضافة وجه الشبه يقول أنا أقصر النظر على المشبه به؟ لا، يريد يثبت أن إزالة الحجاب ليست من الصفات الإضافية. خب إذا كان صفات إضافية يعني مو قائمة بطرف، هذا الطرف هو مشبه مشبه به شيء آخر أجنبي، والأطراف المحتملة هنا ما هي؟ مشبه والمشبه به والحجاب، لكن إزالة الحجاب. ولو كان إزالة الحجاب قائم بالحجاب فقط، هل يكون إزالة الحجاب من الصفات الإضافية؟ لا، فلا بد أن ننفيه لكي نثبت أنه من الصفات الإضافية.
طيب هذا المفروض ما يتناسب جدي البحث كان هذا هو.
لا ما يتناسب.
لأنه في تشبيه كإزالة.
أدري شوف فإنها يعني فإن إزالة الحجاب ليست فجاي يركز على نفي أن إزالة الحجاب ماذا هيئة متقررة في طرف واحد يعني ليست صفة حقيقية هي بيثبت أنها صفة إضافية. ما العلاقة أن هذه وجه شبه الأم وجه شبه بغض النظر مثل واحد بيثبت أن الأبوة أو البنوة أو الخالقية مو صفة إضافية ما العلاقة بإضافة شيء الشبه تأملوا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.